الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 92 سلامة الخلف في طريقة السلف. قال رحمه الله: التعاملات المالية. قال الله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. خرج البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما أخذ منه أمن الحلال أم من الحرام. أسباب الرزق، وفيه رد على الصوفية الذين يحرمون التكسب. واحد، إن من أعظم أسباب الرزق الحلال وقضاء الديون هو توحيد الله عز وجل وإفراده بالعبادة. قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا يحيى بن آدم وأبو سعيد قال: حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. هذا حديث صحيح في صحيح المسند شيخنا الوادعي رحمه الله تعالى. اثنين، ومنها المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. ثلاثة، ومنها المحافظة على الصلوات والأمر بها. قال تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. أربعة، ومنها الملازمة للإيمان والأعمال الصالحة. قال الله تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وفي حديث أنس عند الإمام مسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الكافر إذا عمل حسنة أطعم بها طعمه في الدنيا، وأما المؤمن فإن الله يدخر له حسناته في الآخرة ويعقبه رزقا في الدنيا على طاعته. خمسة، ومنها كثرة الاستغفار وملازمة التوبة. قال الله تعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ستة، ومنها التفرغ لعبادة الله عز وجل والزهد في الدنيا. ففي حديث زيد بن ثابت عند أحمد وفي الصحيح المسند لشيخنا الوادعي رحمه الله تعالى: وفيه من كانت الدنيا همه فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه، ولم يأتيه من الدنيا إلا ما كتب له، ومن كانت الآخرة هانيته جمع الله له أمره جعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. ولقول الله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ومن الحياة الطيبة سعة الرزق والتخلص من الديون. سبعة، ومن أسباب الرزق ملازمة التقوى. قال الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ثمانية، ومنها التوكل على الله عز وجل. حديث عمر عند الترمذي رضي الله عنه قال: لو أنكم كنتم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. والحديث صحيح. تسعة، ومنها التفرغ لطلب العلم وإعانة طلاب العلم. لحديث أنس عند الترمذي وهو على شرط مسلم أن أخوان كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أحدهما في المسجد الآخر يحترف، فشكى المحترف أخاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لعلك ترزق به، أي بسبب عبادته وعلمه. الحديث الصحيح المسند لشيخنا الوادعي رحمه الله تعالى. عشرة، ومنها السعي في طلب الرزق الحلال. قال تعالى: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. 11، ومنها دعاء الله عز وجل، فإنه من أنجع الأسباب لحصول الرزق الدنيوي والأخروي. ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أسلم الرجل علمه الصلاة ثم هذا الدعاء: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني. أخرجه مسلم من حديث طارق بن أشيم. أخرج الطبراني والحاكم وغيرهما من حديث أم سلمة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بعد صلاة الفجر: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. الحديث حسن. وحديث علي رضي الله عنه فيه: اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وقرني من فضلك عمن سواك. ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم في الذكر عند النوم فيه: اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم. وفي آخره: اقضي عنا الدين واغننا من الفقر وغير ذلك. 12، ومنها صلة الرحم. الحديث أنس رضي الله عنه: من سره أن يبسط له في رزق على أن يبسط عليه في رزقه أو ينسى له في أثره فليصل رحمه. الحديث الصحيحين. ومنها 13، ومنها الصدقة. قال صلى الله عليه وسلم: ما نقصت صدقة من مال. خرجه مسلم من حديث أبي هريرة، ولحديث أبي هريرة مرفوعا عند الشيخين: أنفق أنفق عليك. ولحديث أبي هريرة عند البخاري: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعطي ممسكا تلفا. 14، ومنها البكور. في الأعمال فإن الله يبارك في تلك الأوقات، لحديث جابر وصخر بن وادعة وغيرهم، اللهم بارك لأمتي في بكورها، وحديث جابر حسن لذاتك كما في ضياء السالكين شيخنا الحجوري. 15، ومنها كثرة الذكر لما أخرج أحمد في مسنده من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعا إن نوحا عليه السلام لما حضرته الوفاة دعا ابنيه فقال إني قاصر عليكم الوصية، أمركما باثنتين وأنهاكما عن اثنتين، أنهاكما عن الشرك والكبر وأمركما بلا إله إلا الله، فإن السماوات والأرض ما فيهما لو وضعت في كفة الميزان ووضعت لا إله إلا الله في كفة الأخرى كانت أرجح، ولو أن السماوات والأرض كانت حلقة فوضعت لا إله إلا الله عليهما لفصمتهما، وأمركما بسبحان الله بحمده فإنها صلاة كل شيء وبها يرزق الخلق وبها يرزق كل شيء. 16، ومنها العفة عما في أيدي الناس، قال الله تعالى وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي سعيد عند الشيخين ومن يستعفف عفه الله ومن يستغني يغنيه الله، إما بإعطائهما يغنيه عما في أيدي الناس أو الغناء القلب وغير ذلك. 17، ومنها شكر النعم، قال تعالى لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد، فكم من شاكر أدام الله عليه النعم وكم من كفر النعم، إما بالمعاصي والسيئات والتخوض فيها بغير حق وإما بأخذها من غير حلها فسلبها الله عنه. 18، ومنها المتابعة بين الحج والعمرة لما أخرج الترمذي من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمرة فإنهم ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. قال الإمام الوادعي في صحيح المسند هذا حديث حسن وجاء بنحوه عن ابن عباس عند الإمام النسائي. قال الوادعي رحمه الله في صحيح المسند هذا حديث حسن. قال قلت بمجموع طريقي ابن مسعود ابن عباس يصل الحديث صحيح عن غيره والحمد لله. يعني أنت تأملت هذه الأسباب في الرزق تجد أنها عائدة إلى طاعة الله، عائدة إلى أسباب معنوية، سبب واحد حسي وهو العمل بالبدن، فامشوا بمناكبها ولكم رزقه، وإلا بقية الأسباب كلها معنوية، التوحيد، السنة، الصلاة، الدعاء، الذكر، طلب العلم، الاستغفار، التوبة، الإنابة. ومع ذلك نرى أن الناس في هذه الأزمنة يبحثون عن الأسباب الحسية ويتركون الأسباب المعنوية، ولهذا حتى وإن أعطوا من الدنيا ما تجد عندهم كثير بركة وكثير انتفاع، ما بعش عندهم ذلك، يعمل ويكدح وينصب ويذهب ويأتي ويتعب، وفي آخر المطاف كما يقول بعضهم ما جابوا غدابه، يعني غدا اليوم أكل اليوم، ما تجد بركات. فالبركات منوطة بالأسباب المعنويات، بالطاعات والقربات، هذا هو الذي يرفع به الإنسان ويكرم به الخيرات العظام، وهي أسباب محصورة، يعني أسباب محصورة مقدور عليها. التوحيد شأنه عظيم مقدور عليه من كل مكلف، اتباع السنة مقدور عليه من كل مكلف، الصلاة مقدور عليها من كل مكلف على الوجه الذي يستطيع، الدعاء والاستغفار ونحو ذلك من الأمور التي ذكرت. والله المستعان أننا نسلك المسالك الحسية ونثق فيها أكثر من الأمور المعنوية، مع أن الأمور المعنوية عبادات وطاعات وقربات. قال لعن الله أكل الربا وشاهده وكاتبه، خرج مسلم عن عبد الله رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل الربا وموكله، قال قلت وكاتبه وشاهده، قال إنما نحدث ما سمعنا. وأخرج عن جابر رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال هم سواء. قال النووي رحمه الله هذا التصريح بتحريم كتابة المبايعة بين المترابين والشهادة عليها، وفيه تحريم الإعانة على الباطل والله أعلم. قال قلت ويدخل في هذا الوعيد الذي يعملون في البنوك الربوية والذين لا يشهدون لهم، وأصبح الكثير من يأخذ الربا يسميها فوائد، وهي نفسها الصورة التي كان يقع فيها الجاهليون، ونزل تحريمها في القرآن، قال الله تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله من عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. قال ابن الملك: كان في الإعلام الإجماع قائم على تحريم الربا في الجملة، وهو بنص الكتاب والسنة الشهيرة، وهو من الكبائر، وقيل إنه ما أحل في شريعة قط، انتهى، لأنه من أكل أموال الناس الباطل والظلم والجور. الرابع: الربا في الدين. ربا الدين هو ربا الجاهلية، وله صورتان: الأولى ربا النسيئة، وهو زيادة المال في مقابل تأخيره، وهذا الذي قال ابن عباس: لا ربا إلا في النسيئة، معتمدا على حديث حدثه ثوبان أو أسامة، نعم حديث أسامة، والصحيح أنه لا ربا أشهر أو أظهر، وإلا فالربا يقع في النسيئة، ويقع كذلك بالتفاضل بدون نسيئة، فلا بد في بيع الربويين يد بيد، مثل بمثل إن كان متماثلين، يد بيد مع جواز التفاضل إن كان مختلفين. فبهذا تعلم أن قول ابن عباس لا ربا إلا في النسيئة إما أنه منسوخ أو على المعنى المتقدم، وسيأتي. قال ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين بعد أن قسم الربا إلى جلي وخفيف: أما الجلي فربا النسيئة، وهو الذي كانوا يفعلونه في الجاهلية، مثل أن يؤخر دينه ويزيده في المال، وكلما أخره زاد في المال حتى تصير المئة عنده آلافا مؤلفة، وفي الغالب لا يفعل ذلك إلا معدم محتاج، فإذا رأى أن المستحق يؤخر مطالبته ويصبر عليه بزيادة يبذلها له تكلف بذلها ليفتدي من أسر المطالبة والحبس، ويدافع عن من وقت إلى وقت فيشتد ضرره وتعظم مصيبته ويعلوه الدين حتى يستغرق جميع موجوده، فيربو المال على المحتاج من غير نفع يحصل له ويزيد مال المرابي من غير نفع يحصل منه لأخيه، فيأكل مال أخيه بالباطل، ويحصل أخوه على غاية الضرر. فمن رحمة أرحم الراحمين وحكمته وإحسانه إلى خلقه أن حرم الربا، ولعن آكله وموكله وكاتبه وشاهديه، وآذن من لم يدعه، يعني أخبر وأعلم من لم يدعه بحربه، حرب رسوله صلى الله عليه وسلم، ولم يجي مثل هذا الوعيد في كبير غيره، فلهذا كان من أكبر الكبائر. وسئل الإمام أحمد عن الربا الذي لا شك فيه، قال: هو أن يكون له دين فيقول له: أتقضي أم تربي؟ فإن لم يقضه زاد في المال، وزاد هذا في الأجل. وقد جعل الله تعالى الربا ضد الصدقة، فالمرابي ضد المتصدق، قال الله تعالى: يمحق الله الربا ويربي الصدقات، قال تعالى: ما أوتيتم من ربا ليربو في أموال الناس وليربو عند الله، وما أتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا ضعافا مضاعفا، واتقوا الله لعلكم تفلحون، واتقوا النار التي أعدت للكافرين. وفي الصحيحين من حديث ابن عباس عن أسامة بن زيد رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الربا في النسيئة. ومثل هذا يراد به حصر الكمال، وأن الربا الكامل في النسيئة. والصورة الثانية هي القرض بفائدة مشروطة في أصل العقد، وصورته أن يقول: أعطيك ألفا إلى شهر بألف ومئة، وهكذا. والفرق بين هذه الصورة والتي قبلها أن الزيادة حصلت بسبب التأخير ولم تكن مشروطة في أصل العقد، بخلاف هذا. قال أبو بكر الجصاص في أحكام القرآن: والربا الذي كانت العرب تعرفه وتفعله إنما كان قرض الدراهم والدنانير إلى أجل بزيادة على مقدار ما استقرض على ما يتراضون به، ولا يتم تعاملهم بالربا إلا على هذا الوجه الذي ذكرناه، انتهى. وهناك صورة ثالثة، وهي بيع الذهب بالذهب بالفضة دينا، وبيع الفضة بالذهب دينا وما في معناها. وقد دل على تحريم هذا النوع من البيع حديث عبادة بن الصامت، وحديث أبي سعيد والبراء، وحديث أسامة: إنما الربا في النسيئة، وكلها في الصحيح. وربا القرض هو لاحق بربا الدين، وصورته أن يقرضه شيئا مما يصح قرضه، ويشترط عليه منفعة مقابل هذا الشرط، وهذا قرض جر نفعا، ومعلوم أن كل قرض جر نفعا فهو ربا، وإن كان الحديث ضعيفا فقد نقل الإجماع على معنى هذا الحديث. وقد نقل الإجماع على تحريم هذه الصور ابن عبد البر وابن حزم والقرطبي، حيث قال في التفسير: أجمع المسلمون نقلا عن نبيهم صلى الله عليه وسلم أن اشتراط الزيادة في السلف ربا، ولو كان قبض من علف كما قال ابن مسعود أو حبة واحدة. ونقل الإجماع ابن المنذر وابن قدامة في المغني وشيخ الإسلام. إذن خلصنا أن الربا أنواع: النوع الأول الربا النسيئة، وهو أن يأخذ منه مالا ويعطيه زيادة على التأخير. قد يكون هذا الربا مشروط بعد العقد، يكون العقد صحيحا ثم يشترط عليه بعد ذلك، وقد يكون داخل في نفس العقد، أعطيك 1000 وتعطيني 1100، هذا داخل في أصل العقد فيكون محرم من أوله. والصورة الثانية أن يعطيه 1000 قرض حسن، ما هناك شروط ولا هناك زيادات ولا شيء، إذا جاء الأجل قال له إما أن تقضي وإما أن تربي، هذا أيضا ربا صريح وربا أهل الجاهلية. الثالث وهو الثاني في الأصل ربا الفضل، أن يبيع ربويين إن كان من جنسهما متفاضلا، وربما يكون كذلك بغير يد بيد، فيقع الربا من جهتين، جهة التفاضل وجهة عدم التقابض، وقد يكون الربا بعدم التقابض فيلزم التقابض فيما هي من الأصناف الربوية الواحدة مع التماثل، ويلزم التقابض مع جواز التفاضل فيما كان من أصناف ربوية لكن ليست من صنف واحد ومن نوع واحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سيأتي يقول إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. قال رحمه الله: مسألة، هل يجوز بيع الربوي بالربوي الذي لا يشاركه؟ وصورة بيع التمر بالفضة دينا ومتفاضلا، وبيع الشعير بالبر دينا ومتفاضلا. قال ابن ملقن في الإعلام: الإجماع قائم على جواز بيع الربوي بالربوي الذي لا يشاركه متفاضلا ومؤجلا، كبيع الذهب بالحنطة والفضة بالشعير وغيرها من المكيل، وعلى منع بيع الربوي بجنسه أحدهما مؤجل، وعلى أنه لا يجوز التفرق قبل التقابض إذا باعه بجنس حالا كالذهب بالذهب، وعلى أنه لا يجوز التفرق قبل التقابض كان بجنسه أو غير جنسه مما يشارك في العلة كالذهب بالفضة أو الحنطة بالشعير، وعلى أنه يجوز التفاضل عند اختلاف الجنس إذا كان يدا بيد كصاع حنطة بصاع شعير انتهى. يعني مثل الآن عندك البر، البر من الأصناف الربوية، التمر من الأصناف الربوية، لو أجرينا أنه لا يجوز الدين فيه يعني ما يصلح تشتريه من الدكان بالدين، لكن نحن نرى الناس يشترون الملح بالدين، يشترون التمر بالدين، يشترون البر بالدين، يقال يعني ما لم يكن من جنس من جنسه إذا كانت القيمة بغير جنسه يجوز فيه النساء، تشتري تمر بفضة أو ذهب، تشتري ملح بفضة أو ذهب أما يقوم مقام ذلك لا حرج، لكن تشتري ملح بملح لابد يد بيد مثل بمثل، بر ببر يد بيد مثل بمثل، تمر بتمر يد بيد مثل بمثل، هذا كما ترى نقلوا عليه الإجماع. فما زال الناس يتداينون مثل هذه الأشياء، إنما الذهب والفضة وما يشاركهما بعلة النقدية لا يجوز فيهما لا النساء ولا كذلك التفاضل، سواء كان بتشتريهما بهذا ما هو من جنسهما أو بغير جنسهما. هذا الإجماع قائم على منع النساء فيهما وعلى منع التفاضل فيهما. قال: تحريم بيع الذهب والفضة دينا، أخرج البخاري عن أبي المنهال قال: سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم عن الصرف، فكل واحد منهما يقول هذا خير مني، فكلاهما يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب الورق دينا، الحديث أخرجه مسلم. وأخرج عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشف بعضها على بعض، أي تزيد بعضها على بعض، ولا تبيع الورق بالورق إلا مثل بمثل، ولا تشف بعضها على بعض، ولا تبيع منها غائبا بناجز، يعني غائب غير موجود، بناجز حاضر. حديث أخرجه مسلم. قال ابن المقيم في الإعلام: دل الحديث على اشتراط التقابض في بيع الربوي إذا اتفق في علة الربا، سواء اتفق جنسهما جنسها كالذهب بالذهب أو اختلف كذهب بفضة. قال الحافظ فتح تحت حشره الحديث: البيع كله إما بالنقد أو بالعوض حالا أو مؤجلا، فهي 4 أقسام: فبيع النقد إما بمثل فهو المراطة فهي المراطلة، أو بنقد غيره هو الصرف، وبيع العرض بنقد يسمى النقد ثمن العرض عوضا، وبيع العرض بالعرض يسمى مقابضة، جميع ذلك جائز. وأما التأجيل فإن كان النقد بالنقد فلا يجوز، انتهى. معناه إذا كان غير النقد بنقد يجوز البر بالبر والشعير بالشعير، ويأتي في هذا. الأصناف الربوية وتحريم بيعها بمثلها دينا أو متفاضلا. خرج البخاري عن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البر بالبر ربا إلا ها ها إلا ها إلا ها وها، والشعير بالشعير ربا إلا ها وها، والتمر بالتمر ربا إلا ها وها. أخرجه مسلم. قوله في الحديث ها وها أي خذ واعطي، ويوضح الحديث الآخر يدا بيد، وهي تدل على التقابض في المجلس. وحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد. فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. الحديث أخرجه مسلم، وجاء نحوه من حديث أبي هريرة عند مسلم. قال ابن المقم في الإعلام في الحديث الأحكام: الأول تحريم بيع جميع أنواع الذهب بعضها ببعض متفاضلا، وكذا الفضة. قال: قلت معناها وإن اختلفت العيرة، يعني حتى لو كان ذهب 21 ذهب 24، هذا ما تسمى ذهب، إما أن تبيع مثل بمثل، وإلا بيع حقك 21 بمال ثم اشتري 24، أما تعطيه زيادة لأنه ذهب، والذهب يختلف. النبي صلى الله عليه وسلم في التمر لما جاءوا بالتمر الطيب قال: أكل تمر خيبر هكذا؟ قالوا: لا يا رسول الله، إنما نبيع الجمع بهذا. قال: أوه أوه عين الربا، وهو كله تمر متفاضل في الطعم، متفاضل في اللون، متفاضل في الخاصية وغير ذلك. فهكذا مسألة الذهب 18 ولا 21 ولا 24، ذهب بذهب لا يجوز، بع بنقد ثم اشتري بنقد آخر. الثاني تحريم بيع الغائب فيها بالحاضر إذا تفرق من غير قبض. الثالث اشتراط القبض في المجلس. الرابع الحث على التساوي في الربويات بكل ما يمكن من الوزن والكيل. انتهى، يعني كل شيء بحسبه، كل شيء بحسبه. وهناك الآن مسائل كثيرة دخلوا فيها، فيها ما فيها الله المستعان من التوسعات، وبعضها يعني يكون في حيلة على الربا، وبعضها ربا صريح. فالإنسان إذا استطاع أنه لا يتعامل إلا بما كان من أمور واضحة جلية فهذا هو المتعين. الاحتياط للدين أمر مطلوب.